إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي هذه الخطبة سأشير إلى بعض التنبيهات فيما يتعلق بدعاء الوتر، وأبين معاني هذا الدعاء، حتى إذا دعا الإمام نعرف هذا الكلام الذي يقال. ولكن قبل ذلك يا أخوان، نحن دائما نركز على اتباع السنة واتباع السلف، لأن الإنسان إذا لم يسلك مسلك السلف سلك مسلك الخلف وهم المبتدعة. إما أن تسلك مسلك السلف وإما أنت من الخلف، يعني أهل البدع. ولا تستصغر قضية الكلمة أو الفعل، فإن الكلمة تأتي بالكلمات والفعل يأتي بالأفعال، والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية. أولاً يا أخوان، الدعاء إذا دعا الإنسان لا يجوز له أن يرفع صوته بحيث يرتج المسجد، لا. الله جل وعلا يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. تضرعا، خضوع، لا ترفع الصوت بشدة، فأنت تخاطب ربك سبحانه. لا يطلب منك أن ترفع الصوت لا بقول آمين، ولا كذلك الإمام يرفع صوته. الذي يقول آمين هذا يدعو، والإمام كذلك لا يجوز لهم أن يرفعوا أصواتهم. فالله جل وعلا يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. فرجت المسجد هذه بالطريقة التي هي حاصلة الآن في جميع المساجد، أو في أكثر المساجد إن قلنا، خلاف السنة. يقول صلى الله عليه وسلم للصحابة، قالوا: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد ربنا فنناديه؟ قال: أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون السميع القريب، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. الأمر الثاني، بعض الناس يتكلف البكاء والصياح، حتى إنك تسمع في بعض المساجد الصياح من كل مكان. هل هذا فعل السلف؟ إذا أراد الإنسان أو جاءه البكاء يخفيه بقدر الإمكان حتى لا يدخل عليه الرياء. النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، أعظم الناس خوفا من الله، يقول ابن مسعود قرأت عليه القرآن حتى إذا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. قال حسبك. يقول فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان، وكان إذا بكى عليه الصلاة والسلام كأنه كالقدر الذي يغلي في صدره أزيز كأزيز المرجل، الصياح والنحيب والصوت هذا ليس من السنة. الأمر الآخر، بعض الناس يشقق في الكلام وفي الدعاء، والاختصار من النبي صلى الله عليه وسلم، وتي جوامع الكلم إذا أردت أن تدعو فاختر من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يناسب حالك وحال الناس. أما تشقيق الكلام والتفصيل الذي لا يضيف إلى الكلام معنى ولا يضيف إلا كثرة الكلام والتشقيق. سعد بن أبي وقاص سمع ابنه يدعو، ما قاعد يدعو، يقول اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وحللها وكذا 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 فصل، وأعوذ بك من النار ومن نار من حرها من سلاسلها من. قال يا بني إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيكون أقوام يعتدون في الدعاء إذا أدخلك الله الجنة نلت نعيمها وما ذكرت، وإذا أعاذك الله من النار جنبك الله سلاسلها وما يتعلق. لذلك لما قال ذاك الأعرابي وهو يرى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو قال يا رسول الله أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذنا ما أدري إيش. قال وأنت ماذا تقول؟ قال أسأل الله الجنة واستعيذ بالله من النار. قال حولها ندندن أسأل الله الجنة واستعيذ بالله من النار. أما التشقيق وتكلف السجع، السجع أن تأتي بفواصل متشابهة مثل بعض، وبعض الناس سمعنا منهم ناس تدعو بدعاء هي مثل تبي تطرب الأذان، تبي تطرب الأذان وتأثر فيهم من هذه الناحية، جلب الناس والتأثير فيهم لأجل البكاء ما يصح. مثل بعض الناس لما يقول يا من لا تراه العيون ولا يصفه الواصفون هذا كله سجع سجع سجع، هذا تكلف في الدعاء. السلف كانوا إذا جاهم السجع هذا بألفاظ العربية من غير تكلف. أما أن يتكلف الإنسان رسالة كبيرة يحافظها طول الليل علشان يدعو يوم ثاني يسردها سرد من الدعاء وكلها مسجوع، هذا للفت الأنظار. هذا الذي كان يكرهه السلف ويرون أنه من التكلف. يا من لا تراه العيون، ترى لو بنفصل هذه لا تراه العيون خطأ، الله سبحانه تراه العيون يوم القيامة. ولا يصفه الواصفون، الله سبحانه وتعالى وصف نفسه والمؤمنون يصفونه. لذلك على الإمام إذا دعا يدعو بما يناسب من المأمومين بحيث يفهمون الدعاء ويكونون قريبين خاشعين لأنهم يعرفون المعاني. فإذا هذه نقطة مهمة جدا، اتباع السنة في هذا الجانب. الأمر الآخر، نحن عندما ندعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يطيل في الدعاء؟ والله إن بعض المساجد إن الدعاء أطول من ركعة الصلاة، أطول من ركعتين، هذا كله خلاف السنة. يطيل في الدعاء، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي الدعاء، وترى كان الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يترك الدعاء وأحيان يدعو. فعندما ندعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الأولى، فنقول اللهم اهدنا فيمن هديت. ترى لو ننظر في الألفاظ والله إنها كافية، اللهم اهدنا أي دلنا وأرشدنا ووفقنا واسلكنا في المؤمنين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا المعنى اهدنا فيمن هديت، يعني اجعلنا في زمرة الأنبياء والصالحين والشهداء. والهداية أنواع، هداية علم وهداية عمل، فالإنسان يتذكر هذا، إن الله سبحانه يهديه يدله على العلم ويدله على العمل. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. والمعافاة قسمين، يعافي الله بدنك ويعافي الله سبحانه وتعالى دينك، يعافي قلبك يعني يعافي دينك، يعافيك من أمرين، من الشبهة التي هي سببها الجهل، والشهوة التي سببها الهوى، فيعافيك الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول ابن القيم: فأحمد إلهك أيها السني إذ عافاك من تحريف ذي بهتان، يعني عافاك من أهل البدع، والله ما يرضى بهذا خائف، خائف من ربه أمسى على الإيمان. أمثال ذا التأويل، يعني التأويل للنصوص، هذا من الشبه التي عاف الله المؤمنين منها، والبدع التي عاف الله أهل السنة منها. فالمعافاة يعافي الله قلبك ويعافي الله بدنك، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. تولنا، والتولي النصرة والتأيين والحب، هذا كله من الله. وتولنا في من توليت، اجعلنا من أوليائك. وإذا أردت فإن الله جل وعلا يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. فإذا أعطاك الله المال، أعطاك الله الصحة، أعطاك الله الولد، أنت تدعو أن يجعل الله البركة في كل هذه الأمور، في أولادك، في أموالك، في أهلك، في جسدك، في كل شيء. وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، وقنا شر ما قضيت. الله سبحانه الشر لا ينسب إليه، تأدباً مع أن الله خالق كل شيء. الله سبحانه خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، لكن تأدباً مع الله ما ننسب الشر إلى الله. يقول عليه الصلاة، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه عن إبراهيم الخليل: وإذا مرضت، ما نسبه إلى الله، فهو يشفين. نسب العافية إلى الله والمرض لنفسه. وإذا مرضت فهو يشفين، ما قال إذا أمرضني، مع أن الذي أصابه من هو الله، لكن تأدبا مع الله. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخير في يديك والشر ليس إليك، مع أن الله خالق الشر. أبو جهل من خالقه، وإبليس من خالقه، إبليس شر محض، لكن من الذي خلقه؟ خلقه الله. لكن ما نقول الله خالق إبليس، تأدباً مع الله سبحانه وتعالى لابد أن يعرف الإنسان ليس كل ما هو صحيح يقال، لابد أن يعرف الإنسان أن هناك كلام لا يليق أن ينسب إلى الله، تأدباً مع الله. فنحن نقول: الله خالق كل شيء. فإذا الشر لا ينسب إلى الله في أفعاله، والله لا يخلق شراً محضاً. إبليس خلقه وهو شر، لكن فيه حكم، ميز الله بين المنافقين والمؤمنين. وميز بين أوليائه وأعدائه. الله سبحانه قد يكتب على ناس الجدب، تموت المواشي ويحصل لهم من البلاء، هذا في النظر شر، لكن الله جل وعلا يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، شوفوا الغاية، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن الله جل وعلا يجري أموره لأمور سبحانه وتعالى وحكم كثيرة. فالشر ليس إلى الله، لا ينسب في أفعاله، إنما في المقضي وليس في القضاء. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. الله يقضي وهو يحكم، ولا معقب لحكم الله، والله لا يسأل عما يفعل ونحن نسأل. الله يفعل ما يشاء ويفعل ما يريد، ونحن عبيد لله، ليس لنا إلا السمع والطاعة. إنك تقضي ولا يقضى عليك. البشر لا يفرضون ولا يحكمون إلا بحكم الله، أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، لا يذل من ولاه الله ونصره، ما يمكن لأي مخلوق أن يذله. إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، من عداه الله فهو ذليل، ومن يهين الله فما له من مكرم، من أهانه الله لا يكرم أبدا ولا يعز، ومن أراد العزة فعليه بدين الله. فالله جل وعلا يعز أولياءه ويذل أعداءه. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم وفق ولي أمرنا ولي عهده لما تحبه وترضاه، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في الشام واليمن والعراق، اللهم سدد سهامهم واحقن دماءهم واحفظ أعراضهم، وأكبر